وكلمة الأرافة كلمة إبطي متحرفة غرافس، لأن كانت مليئة بصوامع الرهبان اللي بينسخوا الكتب المخطوطة. لغاية دلوقتي في سن التحبير اللي بيستعملوا المهندسين اسمه غرافس، فسموها الأرافة. أما منطقة الإسكندرية فكان بها نحو 600 دير، يضاف إلى كل ذلك النساك في الصحراء الغربية في نتريا والقلالي وشهيد ومنطقة الفرمة قرب بورسعيد وفي صحراء سيناء. أود أن أختم حديثي عن الرهبنة، لكن لا بد أن أجيب على سؤال: ماذا قدمت الرهبنة للكنيسة؟ نستطيع أن نحصر تقدمة الرهبنة للكنيسة في ثلاث جوانب: الجانب الروحي، الجانب الإيماني العقيدي، الجانب التأليفي. فمن جهة الجانب الروحي يتمثل في القدوة الحسنة والحياة الروحية المقدسة التي عاشها هؤلاء النساك، وإحنا أشرنا إزاي القدوة دي جذبت ناس من أقاليم مختلفة من العرب. أما الجانب الإيماني والعقيدي فالكنيسة من أهم واجباتها حفظ الإيمان، وشاركهم في ذلك الرهبان. الإيمان كلنا عارفين القصة بتاع الأنبا أغاسون. أنبا أغاسون قولوا بعض الفلاسفة الوثنيين أما سمعوا بالحكمة بتاعته والإفراز قالوا له: أنت أغاسون المتعظم عجرف كبر. قال لهم: أيوه. قال له: بقى الكلمة دي أكثر من الكلام الأولاني؟ قال لهم: أصل الحاجات الأولانية دي تجيب لي اتضاع وإنكار ذات، أما الهرطقة يعني الانحراف في العقيدة والدين والإيمان، الهرطقة تفصلني عن الله. فلا نظن أن هؤلاء الذين الآباء الذين اعتزلوا في الأماكن النائية إنما كانش ليهم دعوة بالإيمان، لا، ده اشتركوا في معركة الإيمان اشتراكا كبيرا. ليس أدل على ذلك من أن الأنبا أنطونيوس نفسه ترك وحدته مرتين. مرة لأنه اشتهى أن يكون شهيدا وربنا ما سمحش، نزل إلى إسكندرية وبقى يروح السجون ويخدم الناس المسجونين من أجل الإيمان وبقى يظهر نفسه، لكن ربنا ما سمحش أن هو يستشهد لكي يبقى بركة. والمرة الثانية نزل لأن الأريوسيين اللي أنكروا لاهوت المسيح قالوا إن أنطونيوس على معتقدنا، وأنطونيوس ده حاجة كبيرة في الوقت ده، فنزل عشان يثبت كذب ادعائه. ترك وحدته سنة 338 عشان يساند البابا أثناسيوس في جهاده ضد البدعة الأريوسية. والأنبا شنودة اللي بيسموه رئيس المتوحدين رافق البابا كيرلس الكبير عمود الدين في ذهابه إلى مجمع أفسس سنة 431. فالأباء اشتركوا في تثبيت المعتقد السليم. وأنا شخصيا أعتقد يقينا أن بقاء المسيحية كديانة في مصر رغم كل الضغوط التي واجهتها على مر الأجيال إنما ليرجع الفضل فيه للآباء الرهبان. ونحن نرى بصمات الرهبنة على كل نواحي الحياة الإيمانية والروحية والطقسية والعبادية في الكنيسة. لقد كانت البرية هي المعهد الجديد الذي تكفل بحفظ سمو ونقاوة التعاليم الروحية والعقائد الإيمانية. أما من جهة الجانب الثالث اللي هو التأليف في العلوم الدينية فظهر بين الآباء الرهبان علماء فطاح المبرزون أثروا المكتبة القبطية بالتأليف، وكانت مكتبات الأديرة مليئة بمؤلفات. كان عنوان هذه المحاضرة آباء البرية وصوت الحق في المجامع المسكونية. الظاهرة الثانية اللي تميز الفترة اللي احنا بنقدمها الليلة هي مسألة المجامع المسكونية. ايه حكاية المجامع المسكونية؟ موضوع الإيمان انه يبقى إيمان نقي، ده غالي جدا. وفي المرة اللي جاية هقول لكم أعداد بالتقريب عن الشهداء اللي استشهدوا من أجل العقيدة، مش من أجل الإيمان المسيحي، من أجل العقيدة الأرثوذكسية، وعددهم لا يقل عن أعداد الشهداء اللي استشهدوا على أيدي الأباطرة الظالمين الطغاة من أمثال دقلديانوس. فالإيمان وديعة سلمت إلينا من المسيح له المجد، ولذلك يقول الرسول الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين. رسائل العهد الجديد التي كتبها الرسل بما تضمنته من حث على الفضيلة وتحذير من السقوط في الخطايا والانحرافات اللاهوتية والعقيدية، إنما تظهر يقظة الكنيسة الأولى وحرصها على أن يكون جميع أعضائها مقدسين جسداً وروحاً وفكراً، سالكين في وصايا الرب بلا لوم، مدققين في حفظ الإيمان القويم الذي سلم مرة واحدة للقديسين. الديانة المسيحية كديانة ناشئة أول ما طلعت للحياة قبلت عدوين. العدو الأول هو اليهودية، والعدو الثاني هو الوثنية. المتاعب الأولى اللي قابلتها الكنيسة المسيحية وهي كانت في صورة الطفل الذي يحبو على الأشواك في ذلك الوقت المبكر، وعندنا صورة شاول الترسوسي اللي هو معلمنا القديس بولس وكان بيعمل إيه في المسيحيين، وعندنا صورة أيضاً الشهيد استفانوس أول الشمامسة، أول الشهداء ورئيس الشمامسة. اليهود أتعبوا الكنيسة في الفترة الأولى من جهة الاضطهادات المباشرة، ومن جوه بواسطة التمسك بالناموس اليهودي القديم. إنما على أي الحالات نستطيع أن نقول أن خطر ومتاعب اليهودية يعني كانت نسبياً قليلاً، لأن جاء خراب أورشليم ودمار الهيكل اللي كان بيبقى رمز المجدوهم في سنة 70 ميلادية، قضاءً كبيراً على اعتزاز هؤلاء اليهود وعلى ثبوت كلام المسيح أنه لا يترك حجر على حجر إلا وينقض، لأنهم لم يقبلوا المسيح، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. إنما العدو الشديد الجبار كان هو الوثنية. ظهرت المتاعب من الوثنية دولة وشعوبا، وذلك بعد أن اتسعت دائرة الإيمان وكثر عدد المؤمنين من الوثنيين. وكانت المتاعب بتاع الوثنيين بأسلوبين، بالسيف وبالقلم، السيف الاضطهاد وبالقلم في كتابات الفلاسفة الوثنيين الذين أخذوا يفندون ويطعنون المسيحية في إيمانها وعقائدها. ولكن الكنيسة اتعرضت بعد كده لمتاعب من المسيحيين أنفسهم من جواه، والتعب ده كان أكتر تعب الكنيسة بتئن منه لغاية النهاردة. الاضطهاد اللي من الخارج كان بيخلي الكنيسة تتماسك، يعني زي الكرة دي في اضطهاد كده، ضغوط من بره بتخلي ده بيتماسك، إنما الفرقعة اللي من جوه، وأقصد بيها الهرطقات والبدع، دي هي اللي أتعبت الكنيسة، لأن الانقسام يقود إلى الضعف، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج. البدع دي جت منين؟ الهرطقات جت منين؟ جت من بعض الفلاسفة اللي اعتنقوا المسيحية، كانوا وثنيين واعتنقوا المسيحية، وأرادوا أن يفسروا المسيحية على ضوء الفلسفة عشان يخدموا بيها الناس اللي زيهم أو اللي كانوا معاهم قبل كده، وقادهم هذا إلى الانحراف في الإيمان والعقيدة. كان أمراً طبيعياً إذن أن تواجه الكنيسة المسيحية الناشئة مثل هذه المتاعب الإيمانية العقيدية مجتمعة، وكان لابد أن تجد لها حلاً، بالإضافة إلى أنه مع انتشار الإيمان المسيحي في العالم بدأت تظهر بعض المشكلات التي تتطلب حلاً. يعني في مشكلة زي إيه؟ يعني مع موضوع معمودية الهرطقة، ناس هرطقة عمدوا ناس، المعمودية بتاعتهم دي تبقى ماشية ولا مش ماشية؟ هذا الموضوع ظل معلقاً إلى أن حسموا مجمع نيقيا المسكوني الأول في سنة 325. موضوع معاد أو موعد تعييد عيد الفصح لعيد القيامة، القديسين نفسهم فيما بينهم اختلفوا في هذا الأمر. كان من رأي بعض الكنائس أن عيد الفصح يبقى يوم 16 نيسان، المسيح صلب 14 نيسان اللي هو الموافق أبريل تقريبا، ويبقى عيد الفصح أو القيامة 16 نيسان، زي ما يكون يجي يوم 3، يجي يوم 4، يجي يوم حد، يجي يوم خميس، زي ما يكون زي عيد الميلاد إنه متغير. وكان الرأي الآخر إن لا، العيد القيامة مرتبط بالفصح اليهودي، لأن المسيح صلب في وقت ذبح خروف الفصح اليهودي، والمسيح هو فصح العهد الجديد زي ما بيقول بولس الرسول، لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. هو موضوع زي ده فضل معلق لغاية ما حسموا أول مجمع مسكوني فينا. أنا عاوز أسأل سؤال ثم أجيب عنه، لماذا الهرطقات؟ وأرجو أن تاخدوا بالكم من الكلام اللي هقوله، لماذا الهرطقات؟ لماذا البدع والهرطقات؟ الأمر الذي أتعب الكنيسة حتى الآن. ناس يقولوا هل يوجد أفضل من البساطة والعودة إلى الإيمان الساذج بالرب يسوع وخلاصه كما نقرأ عنه في سفر أعمال الرسل؟ ما لزوم العقائد الإيمانية المحددة المختلفة التي خلقت لنا كل المشاكل والانقسامات الرهيبة؟ ما نؤمن بالمسيح كده بس، ولا عقائد ولا حاجة، كفاية كده. كلنا في المسيح وبس. عاوزين نشوف الكلام ده ما مدى صحته، وأجيب على هذا السؤال في اختصار وفي تركيز، وأقول أنه يخطئ من يظن هذا الظن ويتصور الكنيسة الأولى اللي بنقرأ عنها في سفر أعمال الرسل كانت تحيا حياة الإيمان الساذج بلا عقيدة. الكلام ده غلط. لقد كانت لكنيسة الرسل عقائد إيمانية أساسية محددة صاغتها في قانون إيمان عرف باسم قانون إيمان الرسل، وكانت الكنيسة بتحفظ قانون الإيمان ده، طبعا هو أصغر من قانون الإيمان بتاعنا الحالي وداخل فيه طبعا. كان كل واحد راغب في اعتناق المسيحية كان لابد أن يحفظ هذا القانون ويردد قبيل قبوله سر العمل، متعهدا بالتمسك به. ويوجد تفسير لقانون إيمان الرسل ده كتبه روفينوس المؤرخ الكنسي الذي عاش من سنة 345 إلى 410. في أستاذ لاهوتي إنجليزي طبعاً مش أرثوذكسي طبعاً اسمه تشارلز جور في كتاب له عن تجسد ابن الله يقول إيه هذا الأستاذ اللي بيتكلم بالعلم إن تصوير المسيحية الأولى على أنها مجرد طريق للحياة بدون عقيدة لاهوتية على نحو ما تصورها العظة على الجبل ولا شيء غير ذلك أمر ليس فيه إنصاف ولا تؤيده الأسانيد التاريخية فلقد وجد من البداية إيمان عام واحد كثيراً ما أشار إليه العهد الجديد تحت اسم التقليد وأنا حكت بالشواهد كورنثوس الأولى 11:2 وتحت اسم صورة التعليم التي تسلمتموها رومية 6:17 وتحت اسم تعليم الرسل أعمال 2:42 وتحت اسم صورة الكلام الصحيح تيموثاوس 2:1-13 وتحت اسم الإيمان المسلم مرة للقديسين رسالة يهوذا عدد 3 وإيمان الكنيسة ده كل ده كلام الراجل وإيمان الكنيسة كما عبر عن ذاته في الحياة والعبادة والغيرة والاستشهاد كان قوياً سليماً ويشير إلى أن مصدره هو تعليم الرسل وكتاباته مسألة مش زي ما احنا فاكرين لا في حاجات من البداية إنما مجرد إشارات الناس اللي بيفكروا فين الكلام ده مكتوب فين في الإنجيل ناس ما يفهموش حاجة عن أصول المسيحية إحنا ما عندناش حاجة اسمها كتاب نازل من السماء لا ما عندناش هذا عندنا إن الرسالة بتاعتنا بتاعت الإيمان كرز بها الرسل شفويا والحاجات دي سلموها شفاها ولعله من أقوى الكلمات التي توضح لنا هذا ما قاله معلمنا بولس إلى تلميذه الأسقف تيتوس يقول وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء لتعليم آخرين أيضا ما سمعته مني بالبؤ أودعه بالبؤ بالشفاء يكونوا أكفاء لتعليم آخرين أيضا برضو بالشفاء كله تعليم شفوي فماذا كان موقف الكنيسة من الهرطقة والهراطقة؟ أعز حاجة عند الكنيسة هي الإيمان الإيمان الكنيسة استلمته من المسيح ولا تملك التفريط فيه رأينا يا أحبائي أنه كانت هناك عقائد إيمانية محددة في كنيسة الرسل وقد دافع عنها الرسل وحاربوا الخارجين عنها اللي بيسميهم معلمنا بطرس يدسون بدع هلاك وحذروا المؤمنين منهم ومن ضلالاتهم وقطعت الكنيسة من شركتها كل من يخرج عن إيمانها السليم أديكم الأماكن اللي فيها الحاجات دي رومية 16:17-18 غلاطية 1:6-9 كولوسي 2:4-8 تيتوس 3:10 عبرانيين 13:9 بطرس الثانية 2:1 يوحنا الأولى 4:1 بل وصل الأمر بالقديس يوحنا الحبيب المعروف عنه الرقة والوداعة وصل به الأمر أن أمر المؤمنين ألا يسلموا على هؤلاء المبتدعين ولا يقبلوهم في بيوتهم وإلا اعتبروا شركائهم في أعمالهم الشريرة كلام ده في الرسالة الثانية ليوحنا 10:11 لا تسلموا عليهم لا تقولوا لهم سلام النهاردة لما حد بيتكلم عن حاجات زي كده بيقولوا ده متزمت ومتعصب. الإيمان وديعة لا نملك، لا نملك التفريط فيها. نفس هذه الغيرة الملتهبة على سلامة الإيمان والمعتقد انحدر إلى الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل، نلمسها واضحة في كتاباته. ومن أمثالهم أغناطيوس الشهيد اللي استشهد سنة 107، له 7 رسائل مليئة بالتحذير من الهراطقة. ومن أمثال بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول الذي استشهد سنة 155. فالقول إذن بسذاجة الإيمان المسيحي وأننا كلنا في المسيح قول خاطئ، في بعض الأحيان يكون صادراً عن جهل، وفي أحيان أخرى يكون صادراً عن غرض مغرض غير مقدس. هل للكنيسة سلطان أن تحافظ على الإيمان؟ نعم، إذا كان المسيح سلمنا الوديعة دي فقد أعطانا، أعطى الكنيسة السلطان للمحافظة على هذا الإيمان. لأن عملية الهرطقة بتشوه الإيمان الواحد. آدي إحنا شايفين إيه؟ في كم مذهب في المسيحية؟ بالمئات، بالمئات، ما تستغربوش الكلام ده. أليس هذا تشويه لجمال المسيحية؟ ده بيعمل بلبلة. فين الصح فيكم؟ بيشوه جمال المسيحية. غير طبعاً نواحي الضعف، لأن الانقسام بيتولد عنه الضعف. فالكنيسة كانت حريصة على سلامة الإيمان والتعليم، وكان عليها أن تتصدى للهرطقات والبدع لأنها تشوه الإيمان الواحد وتحدث بلبلة في الأفكار، ويقود ذلك بطبيعة الحال إلى انقسام الكنيسة التي هي جسد المسيح الواحد غير المنظور. هذا الأمر، هذا الأمر يشير إليه معلمنا بولس بغاية الوضوح إلى أهل غلط، يقول لهم إيه؟ إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. أوعوا تفكروا أنه هو إنجيل ثاني، ليس هو آخر، نفس الإنجيل، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. بيفسروا تفسير ملتوي، ده مش كلامنا، ده كلام القديس بولس في غلاطية 1:6-7. وقد تصدت الكنيسة للهراطقة والمبتدعين وحكمت عليهم بموجب السلطان الذي أعطاه المسيح للأباء الرسل: إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ويظهر هذا السلطان فيما قاله معلمنا بولس الرسول بالقول وبالممارسة العملية. ففي الرسالة الثانية لكورنثوس إصحاح 10:8 يقول: فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب. وفي كورنثوس الثانية 13:10 يقول: لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جزما، وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب. وفي كورنثوس الأولى 5:3-5 يقول: فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح. حكم باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان، مثل هذا الإنسان المنحرف إلى الشيطان. وبعد أن عرض معلمنا بولس في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموساوس عن الذين يعلمون تعليما خاطئا، قال: الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. تيموساوس الأولى 1:21. كان هذا عن الهرطقة بصفة عامة، لكن كيف حسمت الكنيسة هذه الهرطقة؟ الأسلوب اللي تبعته الكنيسة في حسم الهرطقات هو الأسلوب الديمقراطي، لأن كنيستنا المسيحية لا تعرف إلا هذا الأسلوب. كانت بتنظر في الهرطقات والبدع دي في مجامع كنسية، سواء كانت على المستوى المكاني عرفت اسم مجامع مكانية، أو على مستوى الإقليم عرفت باسم المجامع الإقليمية، أو على مستوى العالم كله عرفت فيه باسم المجامع المسكونية، والتي كانت تضم ممثلين عن كنائس العالم المسيحي، وكانوا بيجيبوا الإنسان المبتدع صاحب الرأي الغريب. قول رأيك، اطرح موضوعك، ويعطى فرصة لكي يوضح فكرة ويرد عليه القاعدين. إذا اقتنع اقتنع، خلاص يا دار ما دخلك شر، وإن لم يقتنع فكانت يحكم عليه المجمع الآباء المجتمعين بقطعه من شركة الكنيسة وتجريده. أول مجمع عرفته الكنيسة مجمع كان فيه الرسل والإخوة والكهنة، بيعرف باسم مجمع أورشليم، انعقد حوالي نصف القرن الأول حوالي سنة 50 ميلادي في زمن الرسل أنفسهم، وكانت فيه مجامع مكانية يعني محلية أخرى في أقاليم مختلفة، عقدت ضد بعض الهراطقة الأوائل. أما عن المجامع المسكونية فإن كنيستنا بتعترف بثلاث مجامع مسكونية: مجمع نيقيا ده أول وبكر المجامع المسكونية انعقد سنة 325، ومجمع القسطنطينية اجتمع سنة 381، ومجمع أفسس واجتمع سنة 431، ودول اللي هم صاغوا قانون الإيمان بالمقدمة بتاعه. وقد قدمت الكنيسة القبطية خدمات جليلة في هذه المجامع حينما أسهمت بعلم علمائها الغزير في كشف أضاليل المضللين والرد على هرطقاتهم. بسرعة ناخد فكرة سريعة، لأن المجامع دي بتتعلق بقانون الإيمان اللي بنردده. في مجمع نيقيا بتاع سنة 325 ومدينة نيقيا في الشمال الغربي لآسيا الصغرى، اجتمع هذا المجمع بسبب هرطقة بشعة وشنيعة نادى بها قس ليبي كان يتبع كرسي الإسكندرية يدعى أريوس. هذا الرجل كانت بدعته ضد لاهوت المسيح نفسه، ومثل أريوس أمام المجمع وأخذ يناقشه في ضلالته، وما أصر على ضلاله حكم عليه المجمع بالقطع والحرم ومن يقول بقوله. والناس المجتمعين في المجمع كانوا 318 أسقف من أنحاء العالم المسيحي، معظمهم من الشرق، وكان فارس الميدان في هذا المجمع هو البابا الإسكندري ألكسندروس وتلميذه الشماس أثناسيوس الذي كان عمره في بداية العشرينات. وقد أخذ المجمع بصيغة أثناسيوس الخاصة بالإيمان وبلاهوت المسيح، ووضع الجزء الأول من قانون الإيمان من أول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، نؤمن بإله واحد، لغاية نعم نؤمن بالروح القدس، ووضع 20 قانون في مسائل تهم الكنيسة. ويؤسفني غاية الأسف أن يحاول البعض استغلال هذا المجمع، مجمع نيقيا ده وأحداثه، ليقولوا أن إيمان أريوس الذي كان لا يؤمن بلاهوت المسيح، قالوا إيمان أريوس هو إيمان الكنيسة الأولى، وإن الإيمان بتاع أثناسيوس ده إيمان جديد مختلف. عاوزين يقولوا إن المسيح ليس إلهاً ولكنه مجرد نبي. وقد قدم لي أحد أبنائنا في المحلة الكبرى وهو طالب بإحدى الكليات في جامعة المنصورة نشرة صدرة من اتحاد طلاب جامعة المنصورة بعنوان المسيحية الموحدة. وحدوه، المسيحية الموحدة. هذه النشرة مليئة بالأخطاء، صدقوني أنا بتكلم كإنسان لي دراية بهذا الجزء من العلم، مليئة بالأخطاء التاريخية. طبعاً بيتكلم عن أريوس وإن ده إيمان المسيحيين وكل مطاعن. أنا يؤسفني هذا، ولا يسمح المجال الآن بالرد على هذه الخرافات التي تصدر عن أشخاص أكل الحقد قلوبهم وأعمت عيونهم الحزبية. أنا نفسي أقول لهم ريحوا نفسكم، المسيحية صخرة كل من اصطدم بها تحطم، أما هي فبقيت على حالها. إذا ما كانواش مصدقين الكلام ده يقروا التاريخ نفسه، هم إذا قدروا ياخدوا شوية من ضعاف النفوس. وزي ما قلت لكم إن الغربال العيون بتاعته بتنزل الحبات الرفيعة، بتنزل الدحرير، إنما الحبات الغليظة تفضل من فوق. في هجمات مصعورة في المجلات وفي الكتب، ونحن لا نملك الرد لأن الرد ممنوع. ربما استطعنا أن نكلم أبناءنا وشعبنا في مثل هذه الاجتماعات، ولكن نكلمهم من الناحية الإيجابية من أجل تثبيت الإيمان. نحن لم يحدث أننا هاجمنا ديناً من الأديان أو هاجمنا أشخاصاً، لأن هذا يتنافى مع المبادئ التي تعلمناها من المسيح له المجد. ولكن يؤسفنا أن يكون إخوتنا في الوطن الواحد تكون لهم هذه الشعور التي لا تراعي مشاعر المسيحيين. كان لوفد كنيسة الإسكندرية، الكنيسة القبطية، كلمة كنيسة الإسكندرية هي الكنيسة القبطية، هي كنيسة مصر باعتبار إسكندرية كانت عاصمة البلاد في ذلك الوقت. كان لوفد كنيسة الإسكندرية الصدارة والمكانة الأولى في هذا المجمع المسكون الأول الذي ضم أساقفة من أنحاء العالم كله، حتى أن المؤرخ الإنجليزي ستانلي في كتابه محاضرات عن الكنائس الشرقية الذي طبع في أكسفورد سنة 1864 منذ أكثر من 100 عام يقول عن مجمع نيقيا: لم يكن ألكسندروس هذا أسقف أول كراسي العالم المسيحي من حيث سمو المنزلة والأهمية فحسب، بل وأعلى هذه الكراسي كعباً من الوجهة العلمية. وكان أي البطرك الإسكندرية، بطرك الكنيسة القبطية، وكان هو المنفرد بلقب بابا لا يعرف به رسميا في المجمع سواه، لأن كلمة بابا رمية كانت وقتئذ ما لم يتمخض عنه التاريخ. وأما بابا الإسكندرية فكان علما على رأسه نار، ولقب إعزاز وحب ومهابة وإجلال عرف به رأس كنيسة الإسكندرية، فكان هو الذي يخاطب به بصفة خاصة. ونظرا لمكانة بطاركة الإسكندرية وأساقفتها وعلمهم الغزير في اللاهوت والفلسفة والفلك، فقد عهد المجمع المسكون الأول ده فينيقيا مهمة تحديد موعد عيد الفصح من كل عام وإبلاغه إلى جميع الكنائس المسيحية في كل العالم. أما عن المجمع المسكون الثاني فقد اجتمع في مدينة القسطنطينية اللي هي حالياً مدينة اسطنبول في تركيا. انعقد للنظر في بعض البدع، في مقدمتها بدعة قام بها مقدونيوس كان بطرك على القسطنطينية ضد لاهوت الروح القدس، ومؤداها أن الروح القدس ليس أقنوماً متميزاً عن الآب والابن، بل هو مخلوق يشبه الملائكة لكنه ذو رتبة أسمى. وقال أن الروح القدس عمل إلهي منتشر في الكون. اجتمع 150 أسقف من أساقفة العالم المسيحي وحكم المجمع بحرم مقدونيوس وأكمل قانون الإيمان. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب إلى آخر، وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي، آمين. وكان من أبرز الحاضرين في الوفد الإسكندري، الوفد الإسكندري وعلى رأس البابا تيموساوس البطرك 22 من بطرك. أما المجمع المسكون الثالث فهو مجمع أفسس الذي التأم في سنة 431، وانعقد للنظر في بعض الأمور التي تهم الكنيسة، وفي مقدمتها بدعتين، بدعة فيلاجيوس وبدعة نسطور. فيلاجيوس اللي قال الإنسان مش محتاج لنعمة ربنا عشان يصل للسماء، هو الإنسان في كل الإمكانيات والملكات التي تستطيع أن توصله. أما نسطور فقد كان بطريركاً على القسطنطينية، ونادى بأن المسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين، ورفض تبعاً لذلك تسمية العذراء والدة الإله. إن شاء الله أنا لأهمية هذه النقطة سأتكلم عنها في بداية كلامي في المرة اللي جاية، هشرحها بالتفصيل وببساطة عشان تفهموها، لأني ترتب عليها مصائب كثيرة. والنسطورية، النسطورية لأن هذا المجمع انعقد بسبب بطرك القسطنطينية اللي اسمه نسطور، وبعد كده رغم حكم المجمع عليه ما ماتتش النسطورية، إنما ظلت وظل لها ذيول. ومن هؤلاء الذيول أو من هذه الذيول الراهب بحيرة، ويكفي أن أذكر هذا الاسم، فقد كان راهباً نسطورياً. والهرطقة النسطورية هرطقة تهمنا من هذه الوجهة. كان البابا كيرلس بطرك الإسكندرية أو بطرك الكنيسة القبطية، ويدعى كيرلس الكبير أو كيرلس عمود الدين، هذه التسمية نظراً لما قدمه هذا الأب من علم غزير ساعد على التصدي لهذه البدعة الخطيرة. فكان كيرلس عمود الدين هو الذي ناضل ضد البدعة نسطور، وكان محل احترام وتقدير الجميع، وصار التعليم في هذا المجمع دستوراً رجع إليه في المجامع التي أتت بعد ذلك. وقد تبنى البابا كيرلس الرد على هذه البدعة، ففي رسالته الرعوية التي أصدرها على عيد القيامة سنة 428 والتي كان يرسلها إلى جميع كنائس العالم المسيحي، فند فيها بدعة نسطور، وكان يقول إن مريم لم تلد إنسانا عاديا بل ابن الله المتجسد، لذلك فهي بحق أم الرب وأم الله. وقبل المجمع المسكوني في أفسس عقد البابا كيرلس في الإسكندرية مجمعا مكانيا، وحكم هذا المجمع بفساد تعليم نسطور، ووضع البابا كيرلس رسالة من 12 بند فصل فيها العقيدة المسيحية، وختم كل منها بحرم لمن لا يؤمن بها، ولذلك فقد عرفت هذه الرسالة باسم حرمات القديس كيرلس. في هذا المجمع المسكوني مجمع أفسس كان يصحب البابا كيرلس 50 أسقف مصري بالإضافة إلى 2 من الرهبان العظام من رؤساء الأديرة، هم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا بطرس السهاجي رئيس دير فاو صعيد. أما رئاسة المجمع مجمع أفسس فكانت للبابا كيرلس لما له من علم اللاهوت واسع، وانتهى المجمع بحرم نسطور ومن يقول برأيه وضلالته، ثم وضع مقدمة قانون الإيمان: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. بهذا أيها الإخوة ننتهي من محاضرة اليوم، لكني لا أستطيع أن أختم دون أن أشير إلى ما كتبه أحد العلماء المتخصصين في تاريخ كنيستنا وزعامتها للعالم المسيحي في تلك الحقبة التاريخية. هذا الكلام كتبه الأستاذ الأمريكي بروفيسور وارل في كتابه موجز تاريخ القبط، وهو يتكلم عن مجمع نيقيا المسكون الأول، يقول: على أن زعامة كنيسة الإسكندرية في هذا النزاع كانت من الأمور الواضحة، وفوق ذلك فلما كان أعضاء الوفد الإسكندري هم أكثر الحاضرين علماً في مجمع نيقيا، فقد فوض إليهم تحديد التاريخ المضبوط للاحتفال بعيد القيامة. ويتكلم هذا الأستاذ عن أثناسيوس الذي كان مجرد شماس في مجمع نيقيا، فيقول: كان أثناسيوس محبوباً جداً لدى المسيحيين في الإسكندرية ولدى الرهبان والمتوحدين، إذ أنه عاش بينهم ردحاً من الزمن، وعرف القديس أنطونيوس شخصياً، وقد أصبح أي أثناسيوس في مجمع نيقيا بطل الأرثوذكسية، وهكذا شقت الكنيسة المصرية طريقها في العالم المسيحي. وعقب مجمع نيقيا بقليل مات ألكسندروس وخلفه أثناسيوس في منصب البطريركية الإسكندرية الذي ظل يشغله من سنة 328 إلى 373، والذي كان أهم كرسي بطريركي في الكنيسة، كرسي الإسكندرية، كما كانت الإسكندرية أهم مدينة في الشرق، وبذلك أضيفت إلى أمجاد مصر القديمة والإسكندرية الهيلينية أي الإغريقية شهرة الدراسات المسيحية وقوة الزعامة الفعلية في العالم المسيحي. هذا هو كلام الأستاذ وارل. ونختم على هذه المحاضرة ونسأل الرب الإله الذي أوجد لنا حتى الآن بقية شاهد للحق في هذه البلاد وحامل مشعل الإيمان الحي باسم ابن الله، أن يهبنا جميعا قوة ونعمة لكي نشهد له بحياتنا وبسلوكنا، ونقدمه للآخرين دون ما كلام، ليروا الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فليختم الرب على هذه الكلمات بالبركة ويحفظها في قلوبنا لكي نكون دائما خير أحفاد لخير آباء وأجداد، وليعطينا الرب بركة هؤلاء القديسين جميعا لنكون حافظين للإيمان ليس كلاما ولكن عملا وحياة وممارسة. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
أنا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين يا ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي.
في سلسلة موضوعات هذا الصوم المقدس لهذا العام، وعنوانه أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان. أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان. هذا الموضوع هو إحدى موضوع السلسلة التاريخية التي اخترنا أن نتحدث عنها في هذا العام، لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية. تكلمنا في المرة الأولى عن دخول المسيحية إلى مصر، على يد ماري مرقس، ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية العظيمة التي طبق صيتها الآفاق، ثم حركة الاستشهاد في مصر والتي انتهت بصدور مرسوم التسامح الديني الذي أصدره الملك قسطنطين الكبير. وفي الموضوع الثاني تكلمنا عن الرهبنة وأهباء آباء الرهبنة كعنصر أو كظاهرة كانت وما تزال مميزة تاريخ كنيستنا القبطية، ثم تكلمنا عن المجامع المسكونية والدور الذي قامت به كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في هذه المجامع، وكان عنوان هذا الموضوع آباء البرية. والموضوع الذي نتحدث فيه في هذا المساء موضوع على جانب كبير من الأهمية، أن في كثيرين بيتسألوا، يعني ليه في مذاهب مختلفة في المسيحية ليه في كاثوليك وليه في أرثوذكس إلى آخره. ونحن نتحدث اليوم عن بداية هذا الموضوع، نتحدث عن انقسام العالم المسيحي إلى قسمين، مما كان ومما لا زال له أثر سيء جدا على الديانة المسيحية وأنشطتها. هذا الانقسام بين الكنائس تم في منتصف القرن الخامس الميلادي، وعلى وجه التحديد في سنة 451 ميلادي. ونحن لا نستطيع إلا أن نتوقف لنتفهم الأحداث التي أدت إلى هذا الانقسام المشؤوم. فلا شك أن ظاهرة الانقسام ظاهرة غير مسيحية، إنها ضد رغبة المسيح وضد شهوة المسيح المقدسة وضد وصاياه المقدسة أن يكون الجميع واحد. هذا الانقسام الذي يشوه جمال المسيحية ويشوه جمال الكنيسة أمام غير المسيحيين وأمام المسيحيين أنفسهم. هناك أسباب كثيرة لهذه الانقسامات، وإن كانت هذه الانقسامات أخذت الصورة الدينية من الخارج، لكن لا بد لكل إنسان منصف وإنسان باحث ودارس إلا أن يعترف بأن هناك عوامل غير دينية تدخلت وما زالت تتدخل في هذا الموضوع. هناك العلاقات الشخصية، وإن كانت طبعا بتعتبر حاجات ثانوية لأن الحاجات الأولية هي المسائل الدينية، الخلافات الشخصية والكنسية. ثم وهذه نقطة في غاية الأهمية، الاختلافات الفكرية والمدارس الفكرية المختلفة التي تبعها قادة المسيحية في فترة معينة من الزمان. ولكي لا أطيل عليكم في هذا الوقت المبكر، احنا دلوقتي في القرن الخامس، انقسام الكنيسة حصل في منتصف القرن الخامس، كان في مدرستين من مدارس الفكر المشهورة، مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا. الشرق هو اللي كان ليه الثقل الديني اللاهوتي الكبير. المدرسة بتاعت الإسكندرية اللي هي إحنا كان طابعها هو طابع روحي تأملي باطني، وعلى عكس ذلك كان الطابع الذي يميز مدرسة أنطاكيا دي في الشام كان طابع عقلاني. احنا فكرنا بطريقة وهم فكروا بطريقة أخرى، وقال هذا بلا شك إلى جانب عوامل أخرى إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نسطور المجمع الثالث المسكوني الذي انعقد في مدينة أفسس في سنة 431 لمحاكمة نسطور بطريرك القسطنطيني. ونسطور هو الذي رفض أن يسمي العذراء والدة الإله. كان نسطور يمثل اتجاه مدرسة أنطاكيا، فكان يرى في المسيح إنسانا حمل طبيعة إلهية، أو اللوغوس مقترنا بطبيعة إنسانية، يعني في نزعة إثنينية اثنين. وبعبارة أخرى فإن المسيح في نظر نسطور كان أقنومان وطبيعتان. وتبعا لهذه الفكرة رفض تسمية العذراء والدة الإله ثيوتوكوس. لكن اللقب ده ليس جديدا، فقد نص عليه في الكتب المقدسة، وكما جاء في نبوة أشعياء قديما: لأنه يولد لنا ولد ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. وما دام المولود إلها زي ما قال أشعياء، فوالدة تدعى بحق والدة الإله. قالت أليصابات عند لقائها بالعذراء مريم: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي وأم الرب ووالدة الإله بمعنى واحد؟ وقد دعيت العذراء مريم في مواضع كثيرة في العهد الجديد أم يسوع، وليس ثمت فارق بين أم يسوع ووالدة الإله ما دام يسوع هو الله الظاهر في الجسد. كان هذا آخر ما وصلنا إليه في المرة الماضية. أما اليوم فنتقدم لنقول أن بدعة نسطور بوجود طبيعتين في المسيح، بدعة نسطور لم تنتهي بالأحكام والقرارات التي أصدرها مجمع أفسس الأول برئاسة البابا كيرلس عمود الدين البطريرك الرابع والعشرين من بطاركة كنيسته، بل ظلت آراء نسطور عاملا على بلبلة أفكار كثيرين، وكانت آراؤه الفاسدة ومعتقده الوخيم هو السبب المباشر في الانقسام الكبير الذي حدث بعد ذلك بعشرين عاما في مجمع خلقدونيا سنة 451 كما قلت لكم. انتهى المجمع، إنما زي ما قلت لكم البلبلة ماشية، في ناس من المتحمسين بيحاولوا ان هم يدفعوا عن العقيده، وتملي التطرف بيجي معاه اخطاء واخطار. كان احد هؤلاء المدافعين المتحمسين ضد نسطور رئيس رهبان دير في ضواحي القسطنطينيه أرشمندريت، يعني رئيس دير يدعى أطاخي أو أطيخة أو يطيخة، كل دي أسماء يعني بتدل على شخصية واحدة. عرف عنه العلم والفضل والنسك والحماس، لكن أطاخي فيما هو يحاول بكل قوته أن يناضل ضد آراء نسطور الفاسدة. وقع هو الآخر وسقط في بدعة شنيعة مؤداة. إيه البدعة بتاعته؟ أن ناسوت المسيح قد تلاشى تماما في لاهوت. ودوكها بيقول دول اثنين، أم قال لا هو ده متحمس جدا إن ده واحد. فواحد قال إن الناسوت أو الطبيعة الجسدية التي أخذها المسيح، أخذها الأقنوم الثاني من العذراء الطاهرة مريم، تلاشى تماما في لاهوت، اختلط به وانعدم فيه. مثله مثل نقطة من الخل في محيط أو في بحر، اختلطت بالماء خلاص. وهكذا يكون أطاخي قد أنكر ناسوت المسيح. كانت النتيجة هو عمالة بقى فترة عمالة تموج بالأفكار. كان أسقف القسطنطينية أو بطريرك القسطنطينية في ذلك الوقت اسمه فلابيانوس، سمع الآراء دي، هي انعقد مجمع برئاسته على أطاخي، انتهى بالحكم بحرم أطاخي وعزله عن رئاسة ديره. لكن لغاية كده كويس، إنما اللي جاي هو اللي مش كويس. لكن هذا المجمع برئاسة فلبيانوس أقر بالقول بطبيعتين ومشيئتين في السيد المسيح بعد الاتحاد. ما سكتش أطافي عند الحكاية دي، هي لجأ للإمبراطور قال له أنا مظلوم وأنا متظلم من هذا الحكم، وأنا لم أفعل شيئا سوى الدفاع عن الإيمان القويم، كما أنه بدأ يتصل بأساقفة الكنائس الكبرى يشكو لهم، ومن بين الذين اتصل بهم أسقف روما. أسقف روما ده اسم بقى هيبقى مشهور جدا، لأنه من العوامل التي أسهمت بكل قوة في انقسام الكنيسة. اسمه ليو، أسقف روما اسمه ليو، إنما إحنا بنسميه في المراجع العربية بتاعتنا لاون، لام ألف واو نون، أما هو ليو كابتل ال إي أو في المراجع الأجنبية. كل ذلك جعل الإمبراطور يقتنع بوجوب عقد مجمع عام للنظر في هذه المشكلة، ومن هنا كان مجمع أفسس الثاني سنة 449. احنا الأول سبقنا وبعدين رجعنا، احنا اتكلمنا على الانقسام بتاع 451، إنما احنا دلوقتي بنشرح إزاي وصلنا لده. احنا لسه ما جيناش 451، دلوقتي احنا في 449. الإمبراطور بتاع الدولة الرومانية الشرقية في القسطنطينية هو الإمبراطور ثيودوسيوس أو الملك ثيودوسيوس الصغير أو ثيودوسيوس الثاني، وده كان رجل تقي جدا، والكنيسة خلعت عليه اسم أو لقب الملك الأرثوذكسي، هو ينفرد بهذا اللقب. وجه ثيودوسيوس الصغير هذا الدعوة لانعقاد مجمع ثاني في أفسس، من بين الذين دعاهم البابا الإسكندري ديوسقورس. ديوسقورس هو البطرك 24-25. طلب إليه الحضور ومعه 10 مطرنة و10 أسقفة، وأسند إليه رئاسة المجمع، قال له أنت تبقى رئيس المجمع. وفعلا عقدت الجلسة الأولى في أفسس، ومدينة أفسس هي من كبرى مدن آسيا الصغرى. حضروا مندوبين على الكنائس، أما أسقف روما فلم يحضر، وأرسل نيابة عنه أسقفا وقسا وشماسا. استدعوا أطاخي، حضر قدام المجمع وأعلن العقيدة بتاعته شفويا وكتابة. هنا في غلطة، مش غلطة، غلطة حصلت من أطاخي نفسه. إن هو ما كانش صريح، الإيمان اللي قدمه كان غير اللي جوه، وهم ليهم الكلام اللي قالوا بقه والكلام اللي كتبه بخط إيده. إزاء هذا الإيمان السليم الذي أعلن عنه أطاخي ولو بطريق الخداع، أن هم ما كانواش يعرفوا، لم يسع المجمع إلا أن يرفع الحرم عنه ويعيد إلى رئاسة دايره مرة ثانية، وسجل المجمع الآتي، قالوا كده للمرة الثانية: نجدد القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد للكلمة المتجسد بغير اختلاط أو امتزاج أو استحالة أو تغيير. هنا حصل في حاجة، فليبيانوس البطرك بتاع القسطنطينية سبق أنه حرم أطاخي وأعلن أنه متمسك بقوله وعقيدته التي أعلنها قبلا في المجمع اللي حاكم أطاخي، أن المسيح في طبيعته، وكانت نتيجة كده أن المجمع قرر حرم فليبيانوس ومعه 6 أساقفة. مسائل بدأت تتعقد. صحيح أن المجمع بتاع أفسس الثاني ده إحنا اللي رأسناه يعني الكنيسة القبطية، ومع ذلك إحنا ما بنعدوش في المجامع المسكونية لأن العالم المسيحي بعد كده ما اعترفش بيه، ولذلك إحنا من جهة المجامع المسكونية بنعترف بالثلاثة مجامع الأولى: فينيقيا، قسطنطينية، وأفسس. قرار مجمع أفسس الثاني برئاسة ديسقورس أحدثت ردود فعل وتكتلات من الكنائس المختلفة والأساقفة، وعلى الأخص لاون اسقف روما. وللحقيقة نقول أن الثورة والغليان ضد قرارات مجمع أفسس الثاني لم تكن من أجل الحق ذاته، بل كانت نتيجة عوامل مختلفة تجمعت، لعل بعضها عوامل نفسية للمكانة التي تبوأتها أو تبوأها رؤساء أو أساقفة الكنيسة القبطية اللي بنسميها كنيسة الإسكندرية. لاون أسقف روما احتضن فليبيانوس اللي ديسقورس في المجمع حرم، احتضنوا واحتضن الهرطقة بتاعته، ومن هنا أصبح الموضوع، أصبحت القضية قضية إيمانية وليست قضية شخصية. الأسقف بتاع روما احتضن فليبيانوس بتاع القسطنطينية واحتضن العقيدة بتاعته، فما كان من ديسقورس، وده يورينا قوة الآباء بتوعنا، أنه عقد مجمعا مكانيا أو محليا في الإسكندرية من أساقفته، انتهى إلى إصدار قرار بحرم لاون بتاع روما. في موضوع الإيمان مفيش كبير، لأن هذا الإيمان أمر يختص بالله وحده، ولا توجد مجاملة في الإيمان، ولا يوجد لقاء في منتصف الطريق، أنا أتنازل عن حاجة وأنت تنازل عن حاجة. إذا الحكاية دي صحت في أمور أخرى، إنما لا تصح على الإطلاق في قضايا الإيمان. في سنة 450 المجمع اللي فات برئاسة ديسقورس، 449 سنة 450 بعدها بسنة توفي سؤدوسوس الصغير، وبوفاته خسرت الكنيسة الأرثوذكسية، وخسر البابا ديسقورس عضدا ونصيرا قويا في موضوع الإيمان، وما كانش عنده نسل، عندوش أولاد. كان في أخته اسمها بولشاريا، كانت نظرة الرهبنة ونظرة البتولية، لكن حسب القانون ما كانش يجوز لوحدة أنها تعتلي العرش، ولذلك فقد تزوجت بولشاريا بأحد قادة الجيش اسمه ماركيان، وطبعا ثابت النذر بتاعها، وانتهى الأمر أن صار ماركيان هو إمبراطور للدولة الرومانية. أما من جهة بولشاريا وهي الوريثة الشرعية للعرش، كانت تتعاطف مع فليبيانوس البطرك بتاع القسطنطينية، ده البطرك بتاعها الذي حرمه ديوسقورس في مجمعه، وكانت من ناحية أخرى تنظر بعين الخوف إلى بابا الإسكندرية اللي كانوا بيسموه في الوقت ده فرعون مصر، وكانت ترى في اتساع نفوذه خطرا يهدد بانفصال مصر عن إمبراطوريتها لو سنحت الفرس. يعمل ايه؟ جاء ماركيان اللي جوزها اللي بقى دلوقتي الملك او الامبراطور، دعا الى عقد مجمع في القصر بتاعه. دعا اليه كثير من الاساقفه، معظمهم من الناصاطره اللي بيؤمنوا بمبادئ نسطور اللي حرم، وبعث الى البابا ديسقورس. والبابا ديسقورس اما راح اخذ معاه شخصية مباركة، هو الأنبا مقاريوس الأسقف اللي بيسموه أسقف إتكو، أسقف تيكو في الصعيد. وبعدين وهم داخلين القصر الإمبراطوري، البابا ماشي وده ماشي وراه، فجاء العسكري منع الأنبا مقاريوس، فاتلفت البابا ولقى ده ما العسكري منعه، قال له بتمنعه ليه؟ قال له عشان الملابس بتاعته مش نظيفة، ملابس بتاعته مش نظيفة. قال له صدقني ده الملابس بتاعته أنظف من قلب الملك بتاعك. والقديس مقاريوس أسقف إتكو ده أو تيكو هو أحد الثلاث مقارات القديسين اللي احنا بنذكرهم في مجمع التسبحة وفي مجمع القداس الإلهي، والثلاث مقارات القديسين وكل أولادهم لباس الصليب. راح هناك البابا ديسقورس في المجمع اللي عمله ماركيان في القصر بتاعه، ولقى أسقف كثيرين، فسأل إيه الحكاية؟ إيه العدد الكبير ده؟ قالوا له الإمبراطور عاوز توضيح الإيمان. قال لهم إن الإيمان لهو في غاية الكمال، ولا يعوز شيء من الإيضاح، وهو مقرر ومثبت من الآباء أمثال أثناسيوس وكيرولوس وغيرهم. في الوقت ده كان لاون أسقف روما كان عمل رسالة بيوضح فيها الإيمان، وينص على أن المسيح طبيعتين بعد الاتحاد، وده اللي بيسموه توموس لاون. كلمة توموس باللاتيني يعني رسالة، كتاب، مش كتاب يعني رسالة، جواب، حاجة زي كده. أحد الأسقفة المجتمعين في القصر حاول يقنع البابا ديسقورس أنه هو يعني يمضي بالموافقة على توموس بتاع لاون ده اللي فيه الإيمان بعقيدة الطبيعتين في المسيح بعد الاتحاد، فكان رد بابا ديسقورس أن اعتقاد البيعة ينبغي ألا يزاد أو ينقص منه، فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والعقل والمشيئة كما كرز الآباء. وأخذ يشرح لهم العقيدة، وأعاد على مسمعهم التشبيه اللي قاله كيرولوس الكبير البابا السابق، إن اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح زي اتحاد النار بالحديد في الحديد المحمى. إحنا أما بنطرق الحديد المحمى الطرق بيقع على الحديد ولا يقع على النار، كذلك الذي الآلام وقعت على الناسوت في الصلب ولم تقع على اللاهوت، اللاهوت لا يتألم، لكن كان في اتحاد كامل، لأننا نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. أغلب الأسقفة اقتنعوا بالكلام، لكن الموضوع ما كانش موضوع إقناع، كانت هناك أسباب خفية تحرك هؤلاء جميعا. للحد من نفوذ ديسقورس رفع الملك الجلسة واستقر رأيه مع الأساقفة النصاطرة على عقد مجمع عام في مدينة خلقيدونيا في آسيا الصغرى. ابتدوا يتكتكوا ويحضروا ويخططوا للمجمع ده، وعبأوا المجمع بأكبر عدد ممكن من الناس اللي بيقولوا برأيهم، الناس اللي ليهم المعتقد الأسطوري. وانعقد المجمع وحضر الإمبراطور وحضرت الإمبراطورة وحضر عدد كبير من الحاشية الإمبراطورية وكثير من الضباط والجنود بملابسهم الرسمية، وحضر القضاة اللي كانوا بيشرفوا على انعقاد الجلسات وإدارتها. وبعد أن انتهى الإمبراطور من إلقاء خطابه التقليدي لافتتاح المجمع، نهض أحد مندوبي لاون، المرة دي هو ما جاش بنفسه، إنما أرسل 2 من الأساقفة وقس كمندوبين عنه. قام واحد منهم واعترض على إن البابا ديسقورس قاعد في مقدمة الصفوف. بابا ديسقورس ده البطرك بتاعنا، وقال إن إحنا ده جاي عشان يحاكم، ده متهم. لكن القضاة أثبتوا خطأ هذا الكلام. بدأت المناقشات وظهرت النية المبيتة ضد ديسقورس، وكل شوية واحد يقوم يقول إنه هو حكم علي ظلما، وادعى البعض الآخر إن هم وافقوا على القرارات بتاع مجمع أفسس الثاني برئاسة ديسقورس بالقوة وبقوة السلاح، وادعى فريق ثالث بأن ديسقورس لم يقرأ رسالة لاون أسقف روما، وده كان حق، يعني قصدي من الحق أنه يقرأ. وحصل هرج ومرج، وبعدين ديسقورس قال لهم اسمعوا، إذا كان أوطاخي، ما هم دلوقتي بيتهمونا أن احنا أوطاخيين، لأن البابا ديسقورس حل أو أعطى الحل لأوطاخي، إنما أوطاخي قدم إيمان مزور، يعني ما قالش على نفسه، إيمان شفوي وإيمان كتابي، إنما يخالف ما كان في سريرته. قال لهم إذا كان أوطاخي قد جحد العقيدة الصحيحة التي تضمنتها رسالته ونادى بتعليم غريب، هو ما يستحقش العقاب، بس ده هو جدير بالحرق بالنار. أنتوا عاوزين إيه؟ أهو قدامكم، أعملوا عاوزين تعملوا فيه. كلمات البابا ديسقورس القوية خلت بعض الناس يفوقوا لنفسهم، فنهض جماعة من الأساقفة واعترفوا بخطئهم وقالوا أخطأنا ونطلب الغفران، لأنهم ادعوا كذبا على البابا ديسقورس وكرروا هذه العبارة. ولما أدركوا خصوم ديسقورس أن الأمر حيفلت من عندهم، قالوا نرفع الجلسة ونعود للانعقاد بعد 5 أيام. وراحوا الحتة اللي نازل فيها ديسقورس، البيت اللي نازل فيه، وقفوا عليه جنود مسلحين يمنعوه من الخروج، وراحوا فيما بينهم. وبرضو بالنسبة للأسقف التانين بتوع ديسقورس، وراحوا عقدوا المجمع بعد 3 أيام مش 5 أيام زي ما قالوا، في غفلة، ولم يحضر هذا المجمع مندوب عن الملك أو القضاء اللي مفروض أن هم يديروا هذه الجلسات. لا ديسقورس حضر ولا الأساقفة بتوعه حضروا. وفي هذه الجلسة أصدروا حكمهم بإسقاط ودرجة الأسقفية عند ديسقورس، وعزله من خدمة الكهنوت، وبعدين بعثوا له القرارات دي. اتهموه انه ما جاش وهم موقفين عساكر عشان ما يخرجش. فهو بعد ما أرى هذه القرارات أراها على الأسقف بتوعه، وكتب على هوامش هذه الرسالة حرم، حرم على كل من يتجرأ ويغير الإيمان، كتب بما يفيد فسادها، وكتب حرما على كل من يتجاسر على تغيير العقيدة الأرثوذكسية أو يتلاعب بقوانين المجامع المسكونية. بيبعتوا له عشان يمضي راح حرمهم. فطار لب الملك ماركيان وعول على قتل ديسقورس، لكنه خشي نتيجة هذا الأمر، فاكتفى بنفيه في جزيرة اسمها جنجرة في شمال آسيا الصغرى جنوب البحر الأسود. وبقى البابا ديسقورس في منفاه نحو 5 سنين صرفها في هداية الضالين وشفاء المرضى، وتنيح سنة 457. هكذا انقسم العالم المسيحي في مجمع خلق دنيا إلى قسمين، كنائس شرقية وكنائس غربية. ولا شك أن العالم المسيحي حتى الآن يجني ثمار البزار التي وضعها لاون أسقف روما ونماها خلفاؤه. إحنا لازم نقول كلمة عن ديسقورس قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى. إحنا في كنيستنا بندعو ديسقورس بطل الأرثوذكسية العظيم، فلقد كان شيخا مهيبا جمع بين الروحانية والعمق اللاهوتي والشجاعة المسيحية وروح البذل حتى بالنفس من أجل الإيمان القوي. حدث في الاجتماع أو المجمع اللي عقده الملك ماركيان في القصر الإمبراطوري إن أحد الأسقف الحاضرين قال له امضي بقى، امضي ما تخالفش عشان يخليك في المنصب بتاعك، الملك يخليك لكي تبقى في منصبك. فما كان من ديسقورس إلا أن قال له إن الإمبراطور لا يلزم البحث في هذه الأمور الدقيقة، بل ينبغي أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها، ويدع الكهنة يبحثون عن الإيمان المستقيم فإنهم يعرفون الكتب، وخير له أن لا يميل مع الهوى ولا يتبع غير الحق. ده كان كلام عجيب بغاية الجرأة يتقال في القصر بتاع الإمبراطور. وبعدين الإمبراطورة بوليشاريا قالت له يا ديسقورس لقد كان في زمان والدتي، أمها كانت معاصرة ليوحنا ذهبي الفم وكان اسمها أفدوكسيا، واشتبكت أيضا مع يوحنا ذهبي الفم، ووعظ يوحنا ذهبي الفم عظة في الكاتدرائية بتاعته وقال هيرودية تطلب رأس يوحنا على طبق، ويعني سماها هيرودية. وبعد كده نفت يوحنا ذهبي الفم. فبتقول له يا ديسقورس لقد كان في زمان والدتي إنسان قوي الرأي مثلك، تقصد يوحنا ذهبي الفم، وأنت تعلم أنه لم تنله راحة من جراء مخالفته، وأنا أرى أن حالك سيكون مثله، يعني أنك أنت هتحصل. فأجاب ديسقورس بكل شجاعة وأنت تعرفين ما جرى لأمك نتيجة اضطهادها لهذا القديس، وكيف ابتلاها الله بالمرض الشديد الذي لم تجد له دواء ولا علاجا حتى مضت إلى قبره وبكت عليه واستغفرت الرب فعوفيت، وها أنا ذا بين يديك فافعلي ما تريدين وستربحين ما ربحته أمك. هي سمعت الكلمتين دول وبآخر ما عزمها وصفعته بالألم صفعة شديدة، وكان هو شيخا هرما، هذه الصفعة اقتلعت ضرسين من أضراسه. أما هو فكان الكل اللي عملوا بقى يقول من أجلك نمات كل النهار. ولما رأوا الجند إن الملكة بتضرب ابتدوا يضربوا فيه، وإمعانا في الاستهزاء به أخذوا ينتفوا لحيته. أما هو فجمع الضرسين وجمع شعر لحيته الذي سقط على الأرض وأرسلها إلى شعبه في الإسكندرية، ومعها رسالة يقول فيها: هذه ثمرت جهادي لأجل الإيمان، اعلموا أنه قد نالتني آلام كثيرة في سبيل المحافظة على إيمان أبائي القديسين، أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم على صخرة الإيمان القويم فلا تخافوا السيول الهرطقية ولا الزوابع الكفرية. خلصنا من 451 المجمع بتاع خلق دنيا اللي فيه انقسم العالم المسيحي. احنا بنتكلم عن الكنيسة القبطية. العرب فتحوا مصر في سنة 640-641، الفترة من 451 ل 641 190 سنة. عاوزين ناخد فكرة عن 190 سنة اللي بين هذا الانقسام الكبير وبين دخول العرب لمصر، لأن السبب الأول والأكبر في تسهيل مهمة الغزو العربي لمصر كان هو هذا الانقسام الديني كما سوف نرى. منذ ذلك الوقت والناس اللي بقوا يؤمنوا بعقيدة إن المسيح فيه طبيعتين، العقيدة دي هي عقيدة الكاثوليك، إنما أنا عاوز أقول لكم حالياً انتهى هذا الأمر. الموضوع الخاص بطبيعة المسيح اللي بيسموه الكريستولوجي موضوع انتهى، وهم قالوا إحنا كنا بنقصد إن إحنا نقول كذا لأننا خايفين من كذا، وإحنا قلنا إحنا كنا بنقصد نقول كذا لأننا خايفين من كذا، وأصبحت لا توجد هناك أي مشكلة فيما يختص بطبيعة المسيح الآن، سواء بيننا وبين الكاثوليك أو بيننا وبين الروم الأرثوذكس. بعد المجمع فتح خلق دنيا، كل الذين آمنوا بموضوع بمبدأ الطبيعتين أو بعقيدة الطبيعتين سموهم في الكتب الملكانيين، وسموهم كده ليه؟ لأنهم على مذهب الملك، لأن الملك كان بيحتضن هذه الهرطقة. سموهم ملكانيين، خاصة في كتب العرب بالذات سموهم ملكانيين. أما إحنا فبيسمونا اليعاقبة، وأنا مش عارف التسمية دي جابوها منين. إحنا لا علاقة لنا، واحد اسمه يعقوب القديس، اسمه القديس يعقوب البردعي، لا صلة لنا به. وفي الكتب الأجنبية يسمون المونوفيزيين، مونوفيزايتس، الناس اللي يؤمنوا بطبيعة واحدة في المسيح، مقابل التانيين اللي يؤمنوا بطبيعتين بيسمون دايوفيزايتس اللي بيؤمنوا بطبيعتين. كل ما يهمنا في هذا الأمر إن الدولة البيزنطية، الدولة الرومانية في الشرق بنسميها الدولة البيزنطية، حاول ملوكها أو أباطرتها إن هم يخضعوا الرعاية بتاعة المملكة أو الدولة بتاعتهم لهذا المبدأ الديني، فكان الخراب والوبال الذي حدث. حاولت السلطة الحاكمة في القسطنطينية فرض تعليم مجمع خلق دنيا بالقوة على الكنائس الشرقية. احنا الرأي اللي بنقوله ان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، زي الاعتراف اللي بيقوله الكاهن قبيل التناول مباشرة. كنا احنا الكنيسه بتاعتنا، واحنا كنيستنا كانت بتضم شمال افريقيا كله اللي بيسموه الخمس مدن الغربيه والحبشه، والكنائس اللي في بلاد الشام من نفس العقيده، والكنائس بتاعت الارمن الارثوذكس من نفس العقيده. جزء كبير من رعايا الدوله كانوا ضد عقيده الامبراطور او الملك، لكن هذه الكنائس الشرقيه وفي مقدمتها كنيسه الاسكندريه لم تلن لها قناه وتصدت لهؤلاء الهرطقه مهما كانت مناصبهم، وفضلت ان يتجدد عصر الاستشهاد على ان تفرط في الايمان. وهكذا قامت الفتن واختل الامن في بلاد كثيره، لا سيما في بلاد مصر وفلسطين وسوريا وبلاد ما بين النهرين اللي هي العراق وارمينيا وبلاد فارس الى ايران الحاليه. نحاول ان احنا ندي فكره عن محاولات الضغوط التي قام بها الاباطره. ماركيان اللي هو زوج بولشاريا ده اصدر في 7 فبراير سنه 452 مرسوما يقضي بعزل الاكليروس وأصحاب المناصب في الدولة إن هم ناقشوا موضوع الإيمان بصورة عامة وعلنية، وبالنسبة لغير الموظفين في الدولة ممن يقيمون في القسطنطينية فكان جزاؤهم النفي إلى خارج القسطنطينية. وتسبب هذا المرسوم عن اضطهاد عنيف ضد الأرثوذكسيين استشهد فيه كثيرون، خاصة استشهد فيه عدد كبير من الأساقفة والكهنة والرهبان والمؤمنين ممن رفضوا الخضوع لقرارات وتعاليم خلق دنيا. إن ما حدث في مجمع خلق دنيا من هزيمة لكنيسة الإسكندرية على المستوى المسكوني ومحاولة إذلالها بحرم ونفع